بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الأصحاب ذكروا بيانات عديدة لدعوى أن العلم الإجمالي الثاني فيما نحن فيه ينحل بالعلم الإجمالي الأول، يعني فيما إذا علمنا إجمالا بنجاسة إما ألف أو باء، ووجد لدينا ملاق لألف الثوب لاقى ألف، وبذلك حصل علم إجمالي ثاني بنجاسة إما باء أو الثوب الملاقي لألف. في هذه الحالة ذكر الأصحاب تقريبات أو بيانات متعددة كل بحسبه لإثبات أن هذا العلم الإجمالي الثاني ينحل، فلا يجب الاجتناب عن الثوب. كان البيان الأول للمحقق للسيد الخوئي، كان البيان الأول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والبيان الثاني للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والبيان الثالث للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، ثم دخلنا في بيان المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. وقلنا أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه خلاصة تقريبه هي أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما، ولعله حتى في العلم التفصيلي يشترط أن يكون علما بحدوث تكليف لا ببقاء تكليف. وفيما نحن فيه العلم الإجمالي الثاني على فرض أن يكون معلومه في الثوب فهو علم بالحدوث، ولكن على فرض أن يكون معلومه في باء فليس العلم علما بالحدوث بل علم بالبقاء. فعلى هذا الأساس قال بأنه ينحل هذا العلم الإجمالي الثاني. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حلل المباني التي يبتني عليها كلام المحقق النائيني إلى أربعة مباني. المبنى الأول دخول بل عفوا دعوى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز سابق على كلام سابق رتبة أو سابق زمانا، دعوى أن العلم الإجمالي ينحل بمنجز هذا مقدار هذا الجزء هذا المبنى الأول مشترك بين المحقق النائيني والمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، حيث أن المحقق العراقي أيضا يرى بأنه إذا تعلق منجز بأحد طرفي العلم الإجمالي فالتنجيز لا يتكرر، إذا تنجز بعد ما يتنجز مرة ثانية. والمحقق النائيني يقول بأن هذا بل إذا تنجز بمنجز سابق بل يسقط أحد طرفي إذا تنجز بمنجز سابق فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لأنه ليس علما بالحدوث. وعلى كل حال، فالمبنى الأول الذي يحتاجه المحقق النائيني في بيانه هذا هو دعوى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز، هذه ككبرى كلية، قيام منجز ولو ذاك المنجز استصحاب أو أي منجز آخر، ككبرى كلية يحتاج إلى هذه الفكرة، فكرة أنه دعوى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز في أحد طرفيه. والمبنى الثاني الذي يبتني عليه كلامه تعميم هذه الدعوى لفرض كون ذلك المنجز علما إجماليا آخر. لو سلمنا أنه إذا تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجز آخر فهل أن هذا المنجز الآخر مهما كان، سواء كان هذا المنجز الآخر استصحابا مثلا أو كان هذا المنجز الآخر علما إجمالي ليا سابقا، فيعمم هذه الفكرة، يوسع إلى حالة ما إذا كان هذا المنجز الآخر علم إجمالي سابق. هذا المبنى الثاني الذي يحتاجه. المبنى الثالث الذي يحتاجه كون العبرة بالتقدم والتأخر بين المعلومين، لأن هو يقول العلم لابد وأن يكون بحدوث تكليف، هذا حدوث تكليف، هذا المتعلق العلم، هذا المعلوم، العلم لابد وأن يكون بحدوث معلوما بحدوث التكليف، هذا التكليف هو المعلوم، فيقول بأنه لابد وأن يكون بل هذا التكليف حادثا يعلم بحدوثه. وهذا المبنى أنه هذه الفكرة بل لابد وأن يكون بالتأخر الرتبي للمعلوم، لأنه يفترض أنه علم إجمالي بحدوث معلوم متأخر رتبة، هذا المبنى الثالث الذي يحتاجه، والمبنى الرابع الذي يحتاجه تعميم الفكرة للتقدم والتأخر الرتبي. يقول مو بس التأخر التقدم والتأخر الزماني، بل حتى التقدم والتأخر الرتبي أيضا يكفي لذلك. هذه المباني الأربعة التي يبتني عليها بيان المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. بدأ بعد ذلك طبعا بعد أن ذكر نقضا عليه وقال بأنه لو دمجنا بين فكرة المحقق العراقي وفكرة المحقق النائيني لزال هذا النقض، وعلى كل حال فأثار أستاذنا الشهيد احتمال أن يكون مراد المحقق النائيني بقوله أنه لا بد وأن يكون العلم علما بالحدوث، يعني علما بتكليف غير منجز سابقا، ما يشبه كلام المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي يقول بأنه لا بد وأن يكون العلم بتكليف لم ينجز بمنجز سابق. فلو دمجنا بين هذا الكلام للمحقق العراقي احتمال أن يكون مراد المحقق النائيني يشبه مراد المحقق العراقي، وفي نفس الوقت أن يكون المناط هو التقدم والتأخر الرتبي بين المعلومين لا بين العلمين. لو دمجنا بين هذا وذاك فقد تأتي إشكالات إضافية على المحقق النائيني. على كل حال يبدأ أستاذنا الشهيد بذكر المناقشات التي يمكن طرحها على المحقق النائيني في هذه المباني الأربعة. المناقشة الأولى أن المبنى الأول من هذه المباني الأربعة مرفوض عندنا، ما يقال من أنه الانحلال يحصل للعلم الإجمالي بقيام منجز سابق في أحد طرفيه. هذا المبنى الكلي مهما كان ذاك المنجز، سواء كان ذاك المنجز علما إجماليا سابقا أو كان هذا المنجز استصحابا أو مهما كان، هذا المبنى الكلي غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لما وضحه أستاذنا الشهيد سابقا في التنبيهات السابقة، و سماحة الشيخ الله يحفظه ما حضر اليوم، بس قال بأنني وجدت ذلك في التنبيه الخامس. هسه هذا التنبيه هو التنبيه المري سابع مري جيد، التنبيه الأخير أظنه اللي احنا بحسب ما جاء في تقريرات بحث أستاذنا الشهيد. فحول إلى ما تقدم في بعض التنبيهات السابقة، الشيخ قال أنا لقيته في التنبيه الخامس. أنا راجعت على أساس كلام الشيخ، راجعت التنبيه الخامس، راح أحكي لكم ما وجدته في التقرير في الثالث في التنبيه الخامس عفوا ما وجدته في التنبيه الخامس بالقدر المرتبط بهذا البحث. ما جاء في التنبيه الخامس حول قاعدة كلية التي تدعي أن العلم الإجمالي إذا كان في أحد طرفيه منجز سابق سقط هذا العلم الإجمالي عن التنجيز. حول هذه القاعدة ذكر هناك أستاذنا الشهيد ثلاثة فروض، قال بأنه وإن كان الأصحاب قالوا في هذه الفروض الثلاثة فيها جميعا بسقوط المنجزية، ولكن نحن في الفرض الأول والثاني نقبل بسقوط المنجزية، ولكن في الفرض الثالث من اقبل بسقوط المنجزية لهذا العلم الإجمالي الذي تنجز أحد طرفيه بمنجز سابق. ما هي هذه الفروض الثلاثة؟ الفرض الأول ما إذا كان مورد جريان المنجز هذا الطرف الذي جرى فيه المنجز السابق كان موردا لأصل مؤمن في بلي مورد جريان المنجز غير مجرى لأصل مؤمن في نفسه، في نفسه غير مجرى للأصل المؤمن بل مجرى للاشتغال العقلي لا لأصل مؤمن، كما إذا علم إجمالا بأنه إما الصلاة التي هو في وقتها لا زال في وقتها لم يصلها هل صلىها أو لم يصلها، فعلم إجمالا بأنه إما لم يصلي هذه الصلاة أو أن مثلا الطعام الذي بين يديه نجس لا يحرم شربه. ففي هذا المثال أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لكون الاشتغال اليقيني سدع الفراغ اليقيني وليس مجرى للأصل للأصول المؤمنة. ففي هذه الحالة أساسا أحد الطرفين ليس مجرى لأصل مؤمن، وبالتالي الأصل المؤمن يجري في الطرف الآخر بلا محذور بلا معارض. ففي هذا الفرض الأول هذا العلم الإجمالي ينحل ولا يعتنى به. الفرض الثاني ما إذا كان في هذا الطرف الذي جرى فيه أصل بل منجز سابق، في هذا الطرف الذي جرى فيه منجز سابق توجد أصول مؤمنة عديدة، ولكن هذه الأصول المؤمنة التي بطبعها تجري في الطرف الذي تنجز بمنجز سابق، لولا هذا المنجز السابق تجري هذه الأصول المؤمنة. هذه الأصول المؤمنة بعضها من سنخ الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر، وبعضها ليس من سنخه. مثلا إذا كان في تطبيقا على محل بحثنا من باب المثال، أنه إذا كان في طرف باء أصول مؤمنة عديدة كأصالة الحل وإصالة البراءة وأصل إصالة الطهارة، هذه الأصول التي صالحة لباء بعضها مسانخة للأصل المؤمن الذي صالح للثوب، وبعضها غير مسانخة. يعني مثلا إذا كان في جانب الثوب أصالة الطهارة، في جانب الباء أيضا أصالة الطهارة جارية، فهذه أصالة الطهارة وأصالة الطهارة متسانخان مسانخان. ولكن أصالة مثلا حل أو أصالة أو استصحاب مثلا بعض استصحاب الطهارة مثلا بعض الأصول المؤمنة الجارية في باء غير مسانخ للأصل الجاري في الثوب، فالأصول الجارية في باء بعضها مسانخ للأصل الجاري في الثوب وبعضها غير مسانخ. هنا أستاذنا الشهيد يقول بأنه بما أن مسانخة في الطرفين المتعارضين، المسانخة توجب الإجمال في الدليل المشترك، يعني إذا كان مسانخين يعني دليلهما مشترك، فالمسانخة تؤدي إلى الإجمال في دليلهما فيتساقطان بالإجمال وتصل النوبة إلى من؟ إلى ذاك الأصل الغير مسانخ الذي هو خاص بباء ولا يجري في الثوب. وبهذا الأصل الغير مسانخ ينحل هذا العلم الإجمالي. ففي هذا الفرض الثاني أيضا ينحل هذا العلم الإجمالي. والفرض الثالث ما إذا كان هذا الطرف الذي جرى فيه منجز سابق مع الثوب الذي صار بلي طرفا للعلم الإجمالي الثاني، بلي ليس بينهما أصول مؤمنة بعضها مسانخة وبعضها غير مسانخة، بل إما كلها مسانخة أو كلها غير مسانخة. فلا يصح ما ذكرناه من أن المسانخة تتساقط ويبقى غير المسانخ، لأنها كلها إما كلها مسانخة أو كلها غير مسانخة. في هذا الفرق الثالث بل العلم الإجمالي يبقى، العلم الإجمالي ما ينحل بوجود منجز سابق. هذه فروض ثلاثة، ويقول بالفرضين الأولين نقبل انحلال العلم الإجمالي الثاني، وبالفرض الثالث من يقبل الانحلال ويجب الاحتياط. إذن هذه القاعدة التي لم يفرق فيها الأصحاب بين هذه الفروض الثلاثة، هذه الفروض الثلاثة احنا أبرزناها، يعني أستاذنا الشهيد أبرزها. الأصحاب في كل هذه الفروض الثلاثة قالوا بأن العلم الإجمالي ينحل ويمكن بل مساورة الطرف الآخر لهذا العلم الإجمالي. هذه القاعدة الكلية غير مقبولة عندنا دائما، بل يختلف هذه القاعدة الكلية يختلف حالها باختلاف هذه الفروض الثلاثة. في الفرضين الأولين نقبل، وفي الفرض الثالث ما نقبل. هذه المناقشة التي جاءت في التنبيه الخامس الذي أشار إليه سماحة الشيخ اللي اليوم مع الأسف غائب، وبالتالي بل يقول أستاذنا الشهيد أنه من يقبل بهذه القاعدة الكلية التي ذكرت في المبنى الأول من المباني الأربعة التي يبتني عليها بيان المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، ولكن بالأخير يقول أنه الأصحاب لم يوافقوا على هذا التفصيل بين هذه الفروض الثلاثة، وإنما قالوا دائما بدون فرق بين هذه الفروض الثلاثة بأنه لا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر، هذا العلم الإجمالي ينحل دائما إذا تنجز أحد طرفيه بمنجز سابق. على اختلاف صياغة المحقق العراقي عن صياغة المحقق النائيني في ذلك، فصياغة المحقق العراقي تقول بأنه هذا العلم الإجمالي ينحل لأنه يشترط في العلم الإجمالي في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل حال على كل تقدير، وهنا العلم الإجمالي على أحد تقديريه غير صالح للتنجيز لأنه منجز بمنجز سابق. والمحقق النائيني صياغته هنا هي أنه يشترط في العلم الإجمالي أن يكون علما بحدوث تكليف لا ببقاء تكليف، وهنا على أحد التقديرين حدوثا، وعلى التقدير الآخر ليس حدوثا بل هو بقاء. وعليه فالمحقق النائيني والمحقق العراقي كلاهما اشتركا في نتيجة واحدة، وهي أنه هذا إذا تنجز بمنجز سابقين فهذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا، بل هذا المحقق النائيني سمى بالانحلال الحقيقي أصلا. ولكن احنا ما نقبل بهاتين الصياغتين، لا بصياغة المحقق العراقي ولا بصياغة المحقق النائيني. ليش ما نقبل؟ لما سبق في التنبيه الثاني. فاحنا من هذا التنبيه الذي الآن نحن فيه تحولنا إلى التنبيه الخامس، ومن التنبيه الخامس لازم نتحول إلى التنبيه الثاني. هسه ما أعرف نقطع الموضوع لطوله ولكذا، أو نرجع ونشوف هناك ايش قايل. وفعلا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.